بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد المعجل فرجهم. وأما تطبيق حديث الرافع على الأحكام الوضعية كالملكية والزوجية وما شابه ذلك، فأستاذنا الشهير رضوان الله عليه ينبه على أن الشرط الثالث أحيانا يكون مفقودا وأحيانا لا يكون مفقودا. فإذا كان الأثر الوضعي مترتبا على ذات فعل المكلف بقطع النظر عن صدوره منه، بقطع النظر عن انتسابه إليه، مثل أثر النجاسة اللي سبق وأن أشرنا إلى ذلك، أثر النجاسة مترتب على ذات الملاقات، حتى وإن لم تنتسب الملاقات إلى المكلف، ففي مثل ذلك لا يجري حديث الرافع لانتفاء الشرط الثالث وهو شرط الانتساب. وأما إذا كان الأثر الوضعي بل مترتبا على فعل المكلف بما هو منتسب إليه فيجري حديث الرافع، يعني من ناحية الشرط الثالث لا ما رح يبقى مشكلة. مثاله الملكية بالنسبة إلى المعاملات، بالنسبة إلى البيع، فإذا أكره على البيع بل يبطل هذا البيع، ولأنه الملكية تنتسب إلى المكلف، فهذه الملكية التي تنسب إلى المكلف لولا الإكراه، عندما يأتي الإكراه هذه الملكية ما تحصل، ترتفع بحديث الرافع. ولكن قد يبتلي ذلك بفقدان أحد الشرطين الأولين، كما في الاضطرار على البيع، ولهذا سبق وأن قلنا بأن الأصحاب ونحن أيضا وأستاذنا الشهيد أيضا فرقوا بين الاضطرار إلى البيع والإكراه على البيع. ففي الاضطرار قالوا بأنه لا يوجب البطلان، لا ينفي أثر البيع وهو الملكية، انتقال الملك، هذا الأثر الوضعي لا ينتفي بالإضطرار، بينما ينتفي بالإكراه. ليش؟ شنو السبب؟ السبب هو الشرط البلي أول أو الثاني، شنو قلنا بالنسبة إلى أن الاضطرار ليس بصالح المكلف، الشرط الأول فأنا ناسي كان هذا هو الشرط الأول أو كان هو الشرط الثاني، بل فليس في رفعه التخفيف على المكلف إذا اضطر إلى بيع داره لأجل الشرط الثاني. هذا
الشيء معروف للحكم في عالم التشكل،
الشرط الأول أن يكون معروفا للحكم.
بل
فالإضطرار إذا اضطر إلى بيع داره لأجل معالجته ولديه، فهذا إذا قلنا بأن الاضطرار يوجب بطلان هذا البيع، هذا يتأذى، ما راح يرتاح، ما ليس هذا في صالحه، ليس هذا بل تخفيفا عليه، بل هذا ثقلا عليه، بل يضره. بخلاف الإكرام، لو أكره على بيع داره وهو لا يرغب في بيع داره، إكراهه الظالم، فهذا يكون في إكراهه في رفع صحة هذا البيع، بل يكون توسعة وتخفيفا عليه، وشرعا بيعه هذا باطل بحديث الرفع. وأيضا مثال آخر بالنسبة إلى الاضطرار أو الإكراه، إلى ترك معاملة أو إلى إيقاع المعاملة فاسدة، لو اضطر أو أكره على ترك البيع وهو راغب في البيع، أو أكره على أن يبيع باللغة غير العربية بناء على اشتراط اللغة العربية في صحة البيع، فهذا الإكراه هل يوجب صحة المعاملة، يعني يرفع أثر ترك البيع أو يرفع أثر ترك المعاملة الصحيحة، ترك المعاملة بالعربية بناء على صحة اشتراط العربية، بحيث يؤدي إلى تحقق أثر البيع، لأنه أكره على ترك البيع، فهذا الإكراه يرفع أثر ترك البيع. وما معنى رفع أثر ترك البيع؟ يعني تحقق أثر صحة البيع. هل هذا صحيح؟ لا، غير صحيح، لفقدان أي شرط؟ لفقدان الشرط الأول، لأن ترك المعاملة ليس له وجود في عالم التشريع حتى يرتفع وجوده التشريعي، وإنما الوجود التشريعي للمعاملة مو لعدم المعاملة، لا لترك المعاملة. المعاملة إذا حقق المعاملة فحكمه انتقال الملك، لا أنه إذا ترك المعاملة فأثره الشرعي عدم انتقال الملك، لا، هذا قد يكون بالانتزاع، انتزاع قد يقال شيء من هذا القبيل، ولكنه في الحقيقة الأثر الشرعي الذي في عالم التشريع هو لفعل البيع أو فعل البيع الصحيح باللغة العربية، شرعا يترتب عليه انتقال الملك. وأما التارك فليس له أثر شرعي في عالم التشريع، بل الملكية تبقى بدليله، بدليل بقاء الملكية، بل لا أن حديث الرفع بل يرفع أثر ترك المعاملة، بحيث يعني يصحح المعاملة رغم عدم وقوع المعاملة. ما فيه شيء شيء فإذن وقوع الإضرار أو الإكراه على ترك المعاملة أو على ترك المعاملة بوجه صحيح، لا يجري فيهما حديث الرفع لعدم توفر الشرط الأول. وقد يحاول تصحيح المعاملة لوقوع الإكراه على تركها أو لوقوع الإكراه على ترك المعاملة الصحيحة، بوجه أستاذنا الشهيد لم يميز بوضوح، يعني حسب التقرير ما كف التمييز بوضوح بين الوجه الأول والثاني، أنا فصلت أحد الوجهين عن الآخر ببياني أنا. هناك وجهان قد يتمسك بهما لتصحيح المعاملة التي تركت، إما تركت من أساسها إكراها وقع الإكراه على الترك، أو بل ترك الوجه الصحيح ترك المعاملة بالعربية لأن الظالم أكرهه على أنه إذا تريد تبيع بيع باللغة الفارسية لا باللغة العربية. هناك وجهان لتصحيح مثل هذه المعاملة لوقوع الإكراه على تركها أو على ترك الصحيح منها. الوجه الأول أن يقال بأن ترك المعاملة الصحيحة له وجود في عالم التشريع، وما هو وجوده في عالم التشريع؟ وقع موضوعا لأي حكم في عالم التشريع؟ وقع موضوعا لبقاء الملك لمالكه الأول. لو أنه ترك البيع شرعا ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه أنه يبقى ملك كل من الطرفين لمالكه الأول. إذن فترك المعاملة أو ترك المعاملة الصحيحة موضوع في عالم التشريع لحكم، وما هو ذلك الحكم؟ هو البقاء، بقاء كل من المالكين على ملكه أو بقاء كل من الملكين لمالكه. فبهذا اللحاظ يمكن أن نقول بأن حديث الرافع يرفع ترك المعاملة أو ترك المعاملة الصحيحة عن عالم التشريع، لا وجود له. يقول بأنه إذا حصل الإكراه على هذا الترك فيصبح هذا الترك لا وجود له في عالم التشريع، يرفعه عن عالم التشريع برفع حكمه طبعا. هذا هو الوجه الأول الذي قد يقال. هذا الوجه الأول قد يقال قد يرد عليه بأنه البقاء على الملك الأول ليس امتنانيا. هسه هذا عدم كونه امتنانيا هل يسبب سقوط الشرط الأول أو يسبب سقوط الشرط الثاني؟ الثاني بس على ما ببالي الشرط الأول هم جعلت القرينة عليه القرينة المنة، وعلى كل حال لكن هذا أقرب إلى الشرط الثاني. أنا هم في كتابتي قلت انتفاء الشرط الثاني أدي إلى انتفاء الشرط الثاني. فقد يورد على هذا الوجه الأول بأنه الشرط الثاني ما متوفر، لأنه بل بقاء الملك على مالكه الأول عند ترك البيع أو عند ترك البيع الصحيح هذا ليس امتنانيا وليس توسعة، وإنما الذي هو امتناني وتوسعة هو نقيضه، يعني إذا فعل إذا باع وبيعا صحيحا فمقتضى الامتنان أن يصح صحة المعاملة امتنانية، لا أن بطلان المعاملة عند ترك البيع امتناني. إذن هذا الوجه الأول قد لا يقبل بهذا السبب. الوجه الثاني لأجل تصحيح هاي الثغرة الموجودة في الوجه الأول، الوجه الثاني يقول بأنه ترك المعاملة الصحيحة له وجود في عالم التشريع لتقول بلحاظ ما يترتب عليه من بقاء الملك، بل قل بأن له وجود في عالم التشريع بلحاظ ما يترتب عليه من عدم انتقال الملك، هذا الأمر العدمي مو بقاء الملك. ترى يقال بأنه يترتب عليه في عالم التشريع بقاء الملك على مالك الأول، وتارة يقال بأنه في عالم التشريع يترتب عليه عدم انتقال الملك إلى بل إلى الثاني. ولا شك بأن هذا فيه امتنان، إذا ترك البيع ف من صالحه أن لا ينتقل، هو يريد يترك البيع لولا الإكراه، لولا الإكراه لكان من يترك البيع أو يترك البيع الصحيح يكيف أن لا ينتقل ملكه إلى الآخرين، فمن يجي الإكراه فهذا يرفعه. فإذن ترك المعاملة الصحيحة له وجود في عالم التشريع بلحاظ ما يترتب عليه من عدم انتقال الملك، لتقول بلحاظ ما يترتب عليه من بقاء الملك على مالكه الأول، بل قل بلحاظ ما يترتب عليه من عدم انتقال الملك. طبعا رفع هذا العدم فيه منه، اذا انا قلت غير شكل كان اشتباه، رفع هذا الامر العدمي فيه منه، لانه اذا اكره على ان لا يبيع، هو يريد يبيع ولكن اكره على ان لا يبيع، او اكره على ان يوقع البيع فاسدا، هو يريد يبيع صحيحا بيعا صحيحا ولكن اكره على ترك البيع الصحيح، فاذا كان هذا الاكراه يوجب رفع هذا الاثر، يعني يصبح بيعه صحيحا، هذا امتنانيا يكيف بان يصبح بيعه صحيحا رغم انه ترك البيع او ترك البيع الصحيح، ولكن رفع عنه اثر ذلك، يعني رفع عنه اثر شنو؟ اثر ما يترتب عليه من عدم انتقال الملك، يعني تحول الى انتقال الملك، هذا كيف؟ هذا امتنان. إذن هذا الرفع امتناني. هذا الوجه الثاني قد يناقش من زاوية أخرى. هذا الوجه الثاني قد يقال بأنه عدم انتقال الملك ليس حكما شرعيا موضوعه عدم تحقيق المعاملة أو عدم تحقيق المعاملة الصحيحة، بل بالعكس الحكم الذي في عالم التشريع هو انتقال الملك. انتقال الملك موضوعه إيجاد البيع، تحقيق البيع، لا أن عدم انتقال الملك موضوعه عدم البيع أو عدم البيع الصحيح، بل بالعكس في عالم التشريع انتقال الملك جعل أثرا شرعيا في عالم التشريع لتحقيق البيع وتحقيق البيع الصحيح. هذا الإشكال قد يجاب عنه بأن هذا يشبه ما قلناه سابقا من جريان حديث الرفع، شمول حديث الرفع لترك الواجب، لأن ترك الواجب وإن كان بالدقة ليس له وجود تشريعي في عالم التشريع، بل الواجب له أثر شرعي وهي الحرمة، وهي بل هذا الفعل أثره الوجوب في عالم التشريع، لا أن تركه حرام، تركه وبالأخص بناء على نظرية أن الأمر بالشيء لا يستلزم النهي عن ضده العام، ما دام أن الأمر بالشيء لا يستلزم حرمة ضده العام يعني حرمة نقيضه، إذن فليس ترك الواجب حراما، بل فعل الواجب واجب، لا أن ترك الواجب حرام، ولكن بالتسامح العرفي يرى بأن ترك الواجب حرام عرفان بالتسامح العرفي يعتبر ترك الواجب، يعتبر ترك الواجب حراما. هذا التسامح العرفي يأثر على جريان حديث الرافع، فيقال بأنه ما دام أن ترك الواجب عرفا حرام، وإن كان بالدقة العقلية ليس حراما، ولكن عرفا حرام يعتبره الناس أنه يعاقب عليه. وقال أنه الله يعاقبك. ليش يعاقبك؟ لأنك تركت الصلاة. إذن فالترك شنو يعتبروه عرفا؟ يعتبروه حراما. فما دام كذلك إذن حديث الرافع يشمله بالفهم العرفي. هذا الكلام الذي ذكرناه في ترك الواجب. هنا ما يشبه هذا الكلام يجري فيما نحن فيه، فيقال بأنه ترك المعاملة أو ترك المعاملة الصحيحة وإن كان بالدقة ليس له أثر شرعي، وهو عدم انتقال الملك. لا، عدم انتقال الملك ليس أثرا لعدم المعاملة الصحيحة شرعا، بل العكس هو الصحيح، نقيضه هو الصحيح، وهو أنه انتقال الملك أثر شرعي لتحقيق المعاملة الصحيحة. فإذا نحسب بدقة عدم انتقال الملك ليس أثرا بدقة شرعيا وضعه الشارع مثلا، الشارع وضعه في عالم ماكو شيء، الشارع لم يضع في عالم التشريع عدم انتقال الملك بأن يكون موضعه هو عدم إيقاع الفعل الصحيح، البيع الصحيح عفوا، بل الذي شرعه الشارع هو صحة الانتقال وحصول انتقال الملك عند إيقاع البيع الصحيح. ولكن عرفا نفس ما تسامح العرفي الذي ذكر في ترك الواجب ما يشبه ذلك. هنا يقول القائل بأنه بالدقة صحيح أن الشارع لم يشرع حكما باسم عدم الانتقال عند عدم إيقاع البيع الصحيح، ولكن عرفا يعتبر أن عدم إيقاع البيع الصحيح حكمه عبارة عن عدم إيقاع البيع الصحيح حكمه عبارة عن عدم الانتقال. هذا بالتسامح العرفي لا بالدقة. بالتسامح العرفي يعتبر بل يعتبر عدم إيقاع البيع الصحيح موضوعا في عالم التشريع لعدم انتقال الملك، فبهذا اللحاظ التسامحي يشمله حديث الرافع. لكن أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه يقول بأنه إنصافا قياس ما نحن فيه بترك الواجب غير واضح، مو معلوم، لأنه هناك الحرمة العقوبة، الحرمة والعقوبة العرف يفهمهما ويقول بأنه ما دام أنت تركت الواجب الله يعاقبك، فيعتبر العقوبة يعتبر الحرمة لمن لترك الواجب. أما إحنا مو مسألة عقوبة وحرمة، إحنا مسألة أن الشارع ماذا شرع في عالم التشريع؟ هل شرع انتقال الملك عند إيقاع البيع الصحيح أو شرع عدم انتقال الملك عند عدم إيقاع البيع الصحيح. فكون العرف تسامح العرفية تسامح، والتسامح العرفي يبني على أنه وإن كان الشارع لم يشرع عدم انتقال الملك، ولكن عرفا يقال شرع عدم انتقال الملك، مو واضح. هذا مو مثل الحرمة والعقاب. فهذا الكلام، هذا التوجيه لا يمكن الاعتماد عليه. ومع ذلك يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أنه في بعض الحالات يتم الشرط الأول والشرط الثاني، في بعض حالات ترك المعاملة، يعني تطبيق حديث الرفع على ترك المعاملة أو ترك الإيقاع. حسب من هالناحية مو مشكلة أن يعني يكون معاملة أو يكون إيقاعا له أثر وضعي مثل الطلاق. ترك المعاملة أو ترك الإيقاع الذي له أثر وضعي في بعض الأمثلة، في بعض الحالات يتم فيه الشرط الأول والثاني معا. مثاله شنو؟ مثاله ما إذا أراد أن يطلق زوجته، مبتلي بزوجة غير صالحة يريد يطلقها، فأكرهه الظالم على ترك الطلاق، وقع الإكراه على الترك، أكرهه على ترك الطلاق. فهنا يقال بأنه هم الشرط الأول متوفر، لأن ترك الطلاق بل موضوع لاستمرارية الزوجية، بقاء الزوجية شنو موضوعه؟ ما دام لم يطلق فالزوجية تستمر، استمرارية الزوجية شرعا مشروطة بأن لا يطلق، إذا طلق تنقطع الزوجية. إذن فترك الطلاق موضوع لحكم شرعي في عالم التشريع، له وجود في عالم التشريع، وهذا الرفع لو شمله يكيف، يقول صحيح بل الظالم أكرهني على ترك الطلاق، ولكن حديث الرفع يرفع هذا الترك ويحوله إلى الفعل، فهذا يؤدي إلى تحقيق ما يريد، يحقق أثر الطلاق. فإذن امتناني، إذن هم الشرط الأول متوفر وهم الشرط الثاني متوفر. قد يقال هكذا في مثل هذا المثال، ولكن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يقول بأن حل هذه الشبهة بأن نقول بأن الترك الذي أخذ في موضوع عدم صحة البيع أو في موضوع عدم صحة الطلاق هو عدم محمولي وليس عدما نعتيا. وبالتالي لا يتحقق الشرط الثالث. فإن أريد تطبيق حديث الرافع على العدم النعتي الشرط الأول مفقود، لأن العدم النعتي ليس له أثر، وإنما العدم المحمول هو الذي له أثر. وإن أريد تطبيق حديث الرافع على القدم المحمول فالشرط الأول متوفر، لكن الشرط الثالث مو متوفر، لأنه ما يتحقق الانتساب. هذا تمام الكلام في تطبيق حديث الرافع على هذه الأمور الثلاثة، على الحكم التكليفي المستقل، وعلى الحكم التكليفي الضمني، وعلى الحكم الوضعي. بعد هذا لازم نتحول إلى المقام الرابع، وهو البحث عن سند حديث الرافع. وبمناسبة سند حديث الرافع، أستاذنا الشهيد يبحث نظرية تعويض السند بسند آخر، يصحح سند حديث الرافع بهذه النظرية، ويبحث هذه النظرية بالتفصيل، وهذا مفيد جدا وضروري أن نبحث. احنا يوما ما بحثنا بحث رجالي، هذا البحث ما بحثناه، فهنا راح نبحث إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.